بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حالات المستحاضة، فنقرأ مرة أخرى الحالات التي ذكرها أو التي ذكرت في هذا الكتاب، ثم نرجع فنعلق على هذه الحالات، وكذلك نضم إليها الحالات التي لم تذكر. قالوا: والمستحاضة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعد حائضا، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت وعدت الدم الخارج دم استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. والحديث كما تقدم وأن ذكرنا متفق عليه. الحالة الثانية: إذا لم تكن لها عادة معروفة لكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، والباقي يحمل صفة الاستحاضة، دم أحمر ليس له رائحة، ففي هذه الحالة ترد إلى العمل بالتمييز، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق. والحديث كما ذكر في التخريج أخرجه أبو داود وغيره، وذكر هاهنا أن العلامة الألباني رحمه الله تعالى صححه. والحديث مما اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فجماعة من أهل العلم من الحفاظ المتقدمين على إعلال هذا الحديث. طيب، الحالة الثالثة: إذا لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فهذه تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، لأن هذه عادة غالب النساء، وما بعد هذه الأيام من الدم يكون دم استحاضة، تغسله ثم تصلي وتصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي وصومي، فإن ذلك يجزئك. ومعنى ركضة من الشيطان يعني دفعة، أي إن الشيطان هو الذي حرك هذا الدم. وهذا الحديث كذلك كما ذكر خرجه أو رواه أبو داود والترمذي وغيرهما رحمهم الله تعالى، وحسنه بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يضعف الحديث وهو الصواب، لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح ضعفه، وقد ضعف هذا الحديث طائفة من الحفاظ، منهم الإمام أبو حاتم الرازي وكذلك أحمد وكذلك الإمام ابن المنذر، وحكم على أن متنه فيه نكارة، على أن متنه فيه نكارة، وهو كما قال عند التأمل في هذا الحديث، فإن في متن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ثم أمسك عن الصلاة إن بدا لك ذلك، يعني 6 أيام، أمسك عن الصلاة 6 أيام أو 7 أيام ثم صلي إن بدا لك ذلك، فأرجع حكم الصلاة وحكم الصيام إلى رأيها إن بدا لك ذلك. وهذا كما قال العلماء يدل على أن هذا الحديث لا يثبت من حيث المتن، إذ أن هذا الحكم حكم شرعي متوقف على الحكم والمعنى الشرعي، إذ أن ذلك اليوم يعني جاء في الحديث: فتحيض 6 أيام أو 7 أيام. قالوا: اليوم السابع إما أن تكون حائض وإما أن لا تكون حائض، فإن حكمت على نفسها بأنها حائض وليست بحائض تكون بذلك تترك ماذا؟ الصلاة لمدة يوم، وإن كان عليها صيام فرض كشهر رمضان تترك الصيام، وما يترتب على الحائض أثناء حيضها من الأحكام. وإن كان العكس فالعكس، بمعنى إن جعلته 6 أيام وحقيقة أمرها بأنها حائض لمدة 7 أيام فيكون طهرت أو عملت بأحكام الطاهرات وهي في الحقيقة ماذا؟ ليست بطاهر. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ فالحاصل أن الحديث من حيث المتن فيه نكارة. طيب، المسألة أو هذه المسألة تتضح وتظهر بإذن الله جل وعلا بأن تصور أحكامها تصورا تاما، لأن هذه المسألة أي مسألة المستحاضة وأحكام المستحاضة هي كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى من أشكل أبواب الحيض، بل باب الحيض كما يقول من يقول من أهل العلم بأنه من أشكل أبواب الفقه، من أشكل أبواب الفقه وأعوصها. فنرجع إلى مسألتنا، نتصور هذه المسألة، وقبل أن ندخل في تصور المسألة نذكر مقدمة بينها بين يدي هذه المسألة لأجل أن تمهد لنا هذه المسألة حتى نتصورها بإذن الله جل وعلا تصورا تاما. فالنساء من حيث معرفتهم بالحيض، إما أن تكون المرأة لها عادة وإما أن تكون مميزة، إما أن تكون لها عادة وإما أن تكون مميزة، والعادة كما مر معنا أن يعاودها الدم أكثر من مرة في وقت معلوم محدود، في وقت معلوم محدود أي في نفس الوقت يعاود المرأة الدم، فهذه المرأة يقال لها بأن لها عادة. والتمييز بأن تميز المرأة دمها أي دم الحيض بأوصافه المعلومة، ولكن ليس لها عادة، بمعنى أنه تارة يأتيها مثلا في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة قبل وتارة بعد، فهذه لا يقال بأنها معتادة ولكن يقال بأنها مميزة. والفقهاء في هذه المسألة من حيثه يقولون يعني مختلفون في المرأة ولا سيما المستحاضة بما تعمل، المرأة المستحاضة بما تعمل. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يقول العبرة في ذلك، يقول عبرة بذلك بالتمييز، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول عبرة في ذلك بالتمييز مطلقا، بمعنى أن المرأة إذا لم تكن تميز دمها فإنها تغتسل وتصلي لكل صلاة. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أي قول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المسألة بأن العبرة بالتمييز. القول الآخر هو قول أبي حنيفة والثوري بأن العبرة في ذلك بالعادة، بأن المرأة إذا كانت معتادة عملت بعادتها، فإن لم تكن لها عادة تجلس أقل الحيض ثم تغتسل وتصلي، أي لا تعمل بالتمييز. هذان قولان. والقول الثالث قول الإمام أحمد، أو قل قول للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول كذلك للإمام الشافعي، وهو أنه يعمل بالعادة والتمييز، يعمل بالعادة والتمييز، فإن اتفقا فالأمر في ذلك واضح، أي يعمل بهما، وإن اختلفا أي اختلف في حق المرأة المستحاضة أمر العادة وأمر التمييز. مثال ذلك: مرأة قبل أن يحصل لها الاستحاضة كانت معتادة مثلا أنها تحيض من أول الشهر لمدة أسبوع، مرت على هذا الأمر سنوات، جاءتها الاستحاضة، فلما جاءت الاستحاضة المرأة كانت عندها عادة مميزة ومميزة، فلما جاءتها الاستحاضة صارت ترى الدم، أي دم الحيض بأوصافه، تراه مثلا في منتصف الشهر. واضح هذا يا إخوة؟ فالآن تعمل بماذا؟ هل تعمل بالعادة التي اعتادتها بأن تترك الصلاة في أول الشهر لمدة أسبوع، أم أنها تعمل بالتمييز؟ أم أنها تعمل بالتمييز؟ واضح هذه المسألة يا جماعة أم لا؟ طيب، في المسألة قولان، في المسألة قولان. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها تعمل بالتمييز، وهو وهذا كذلك هذا القول هو رواية عن أحمد أنها تعمل بالتمييز، ورواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنها تعمل بالعادة، أي عند الاختلاف تعمل بالعادة، والصحيح من هذا أنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز، وذلك لأن التمييز علامة ظاهرة ويقينية، وأما العادة فإنها علامة مظنونة، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هو أذى. فتعمل المرأة باليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أن تعمل بالتمييز مطلقا وتترك العادة، هذا أمر. الأمر الثاني أن من عادة النساء أو أن النساء ربما يحصل لهم اضطراب في الحيض، فتارة في أول الشهر وأخرى في وسط الشهر وما شابه ذلك، وهذا يجعل مسألة الاعتداد بالعادة ظني، يجعله ظنيا، والاعتداد بالتمييز يقينيا، فيعتبر به، فيعتبر به. طيب، إذا علمنا هذا، إذا علمنا هذا ننتقل إلى صور الاستحاضة وأحكام المرأة فيها، يعني بالتقسيم كما يقال بطريقة السبر والتقسيم، تنقسم النساء في أمر الاستحاضة وفي معرفة الحيض بالنسبة للمستحاضة إلى خمس صور، يكون عندنا خمس صور. الصورة الأولى أن تكون معتادة، عندها عادة وعندها تمييز، فإن كان عندها عادة وعندها تمييز عملت بهما، أي اتفقت العادة والتمييز عملت بماذا؟ بالعادة والتمييز معا، وهذا الأمر فيه واضح، وهذه المسألة متفق عليها. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن تكون معتادة وليست بمميزة، جاءها جاءتها الاستحاضة وليس عندها تمييز للدم فماذا تصنع؟ الجواب أنها ترجع إلى ماذا؟ إلى العادة، ترجع إلى العادة. مثال ذلك امرأة كانت قبل أن يحصل لها الاستحاضة كانت تحيض من أول الشهر لمدة أسبوع، جاءت الاستحاضة فصارت لا تميز الدم، صارت لا تميز الدم، فماذا تصنع؟ الجواب أنها تعمل بالعادة. ما هي العادة؟ أنها تمكث من أول الشهر لمدة أسبوع، فإذا مضى الأسبوع غسلت الدم واغتسلت وعملت ما يعمل الطاهرات. واضح هذا يا جماعة؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تكون المرأة مميزة، أن تكون المرأة مميزة وليس لها عادة، مميزة وليس لها عادة، فها هنا تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. مثلا هي مستحاضة لكن في مثلا وسط الشهر يتغير الدم، يخرج الدم بأوصاف دم الحيض المعروف عندها، فماذا تصنع ها هنا؟ تعمل وتعمل بما يعمل به النساء الحيض، تكون حائض حتى تطهر. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ هذه الصورة رقم كم؟ الثالثة. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة أن تكون معتادة، أي أن تكون عندها عادة وعندها تمييز، عندها عادة وعندها تمييز فيختلفان، عندها عادة وعندها تمييز فيختلفان. ما معنى فيختلفان؟ يعني كان من قبل كان عندها عادة وتمييز يأتي من أول الشهر لمدة أسبوع، بعد الاستحاضة اختلفا، صار الدم بأوصافه المعروفة، أي دم الحيض بأوصافه المعروفة يأتيها في منتصف الشهر، فالآن اختلفت عادتها وتمييزها، فبماذا تصنع وبماذا تعمل؟ الجواب أنها تعمل في مثل هذه الحال بالتمييز، تعمل بالتمييز لأنه علامة يقينية على الحيض. طيب هذه الحالة رقم كم؟ الرابعة، الصورة الرابعة. الصورة الخامسة أو الحالة الخامسة بألا يكون لها عادة ولا يكون لها تمييز، ليس لها عادة وليس لها تمييز. مثال ذلك يعني كيف يتصور هذا؟ قالوا يتصور هذا، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى، تتصور هذه المسألة في المبتدئة، في المرأة المبتدئة، أول ما ابتدأ بها الحيض استحاضت فليست عندها عادة حتى تعتادها وترجع إليها، وليس لها تمييز تميز به الدم، أو أنها كانت عندها عادة فنسيت تلك العادة. فمثل هذه المرأة ماذا تصنع؟ واضح الصورة الأخيرة يا جماعة أم لا؟ هذه الصورة كما يقول الفقهاء هي من أشكل صور الحيض ومن أشكل مسائل الحيض، من أشكل مسائل الحيض، وفيها أقوال واختلاف كبير بين أهل العلم. والأقرب والله أعلى وأعلم أنها إذا لم تكن مميزة ولم تكن لها عادة وكان الدم يخرج على صفة معينة على مدار الشهر، على صفة معينة لا يتغير ولا يتبدل، فإن حكمها حكم الطاهرات، حكمها حكم الطاهرات، صلي وتفعل ما يفعل الطاهرات، لأننا لو حكمنا عليها بحكم معين ليس عندنا فيه دليل. يعني بعض أهل العلم في هذه المسألة، حتى نتصور هذه المسألة، حتى نتصور هذه المسألة، بعض أهل العلم ذكر أن هذه المرأة لها، إن كان هذا حالها فتتحيض ستة أيام أو سبعة أيام كما ذكرها هنا عندنا، ستة أيام أو سبعة أيام، ما الدليل والبرهان على هذا؟ الحديث لا يصح. ومن حيث المعنى والواقع والنظر كما هو ظاهر المعنى فيه اضطراب كما تقدم وأن أشرنا، لأن اليوم السابع إما أن يكون يوم حيض وإما أن يكون يوم إيش طهر، فكونها الشهر هذا ستقول 6 أيام، الشهر الثاني سيجعله 7 أيام، الشهر الثالث سيجعله 6 أيام، يرجع الأمر إلى من؟ إليها، والشريعة لم تأتي بهذا الأمر، واضح يا جماعة؟ طيب، وإما أن يقال كما قال بعض الفقهاء قالوا تتحيض بحيض النساء، تنظر إلى حال النساء، كم يحض النساء في البلدة؟ مثلا عادة النساء الغالب في النساء أنهم يحضن مدة 6 أيام، يقول تعمل بهذا تحيض 6 أيام. طيب، وبعضهم يقول تعمل بعدة أقربائها، بعدة أقربائها تنظر إلى قريباتها كم يحضن فتحيض معهم، مثلا يحضن 6 أيام فتحيض معهم 6 أيام. يقول يعني قد يقول قائل نقض لهذه الأقوال، هب أن هؤلاء النساء يحضن 6 أيام في أول الشهر، وبعضهم في وسط الشهر، وبعضهم في آخر الشهر، فهي تعمل بأيش؟ تحيض 6 أيام في أول الشهر أو في أوسط الشهر أو في آخر الشهر، واضح يا جماعة أم لا؟ فما من وقت يفرض أنها تعمل بأنها حائض إلا وهناك احتمال أن تكون ماذا؟ أن تكون ليست بحائض، والعكس بالعكس. لماذا؟ لأن الأمر مظنون، لأن الأمر مظنون. والحاصل في هذا أننا في مثل هذا نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فإذا لم ترى المرأة الأذى الذي هو الحيض بأوصافه المعلومة التي تعرفها النساء فإنها تبقى على أحكام الطاهرات، وقد وجد من النساء من لا تحيض كما ذكر ذلك العلماء، وجد من النساء من لا تحيض، ووجد من النساء من تحيض دفعة واحدة مرة واحدة، ووجد من النساء من تحيض لمدة يوم، ومنهم لمدة يومين، ومنهم لمدة 3 أيام. فالحاصل أن هذا الأمر ليس فيه دليل واضح ولا برهان قاطع. فلأجل هذا نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن المرأة باقية على طهارتها، ولا تخرج عن هذا الأصل إلا ببرهان ودليل، ولا برهان ولا دليل. والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم. هذا القول هو مقتضى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي، وكذلك مقتضى قول أبي حنيفة والثوري رحم الله الجميع. طيب، تتم لمسائل الحيض مما لم تذكر في الكتاب. هناك بعض المسائل التي تذكر في أبواب الحيض وهي كثيرة وكثيرة، لكن نذكر مسألتين تتم لهذا الباب. المسألة الأولى في حكم الكدرة والصفرة، ما حكم الكدرة والصفرة؟ والكدرة هو الماء المتكدر الذي يخرج من المرأة، والصفرة هو الماء كذلك الذي فيه نوع كدرة وتعلوه صفرة ويعلوه صفرة، فما حكم هذا؟ الفقهاء في هذه المسألة أقوال، وأصحها أصح هذه الأقوال وهو الذي عليه كثير من أهل العلم أن الكدرة والصفرة في الحيض حيض وفي الطهر طهر، هذا خلاصة قول هؤلاء. لذا بعض أهل العلم يذكر قاعدة في هذا الباب، أي في باب الكدرة والصفرة، وهي أن الكدرة والصفرة في الطهر طهر وفي الحيض حيض. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ الكدرة والصفرة في الطهر طهر، يعني إذا كانت في أثناء الحيض فهي حيض، إذا كانت في أثناء الطهر فهي طهر، إذا كانت متصلة بالحيض دون أن يفصلها الطهر فهي ماذا؟ فهي طهر. إن كانت منفصلة عن الحيض بأن فصل بينها وبين الحيض طهر فهو ماذا؟ فهو طهر. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، ودليلها حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها في صحيح البخاري، ورواه كذلك أبو داود وغيره بإسناد صحيح ولفظه عند أبي داود. قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: في هذا الحديث منطوق ومفهوم. فأما منطوقه فإن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء، أي ليست بحيض. ومفهومه بأن الكدرة والصفرة في الحيض أو في زمن الحيض حيض. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ طيب هذه مسألة. مسألة أخرى: بما يعلم الطهر عند النساء، أي بما تعلم المرأة بأنها قد طهرت، بأنها قد طهرت. ذكر العلماء رحمه الله تعالى كذلك في هذه المسألة أقوالا، منهم من ذكر أن علامة الطهر عند المرأة هو رؤية القصة البيضاء، ومع القصة البيضاء قالوا هو أن تدخل المرأة قطنة بيضاء بعد مضي زمن الحيض في الموضع، فتنظر إن خرج السائل أبيض فيقال خرجت القصة البيضاء فيكون طهرا. هذه علامة. والعلامة الثانية قالوا الجفاف، ومعنى الجفاف هو أن لا يخرج من المرأة شيء من الدم، وبهذا تكون المرأة قد طهرت. فهاتان علامتان عند النساء، والنساء كما يقول العلماء أعلم، كل مرأة أعلم بطهرها، كل امرأة أعلم بطهرها، فبعض النساء يطهرن بهذا وبعضهن يطهرن بذاك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: فإن اجتمع في المرأة الجفاف وكذلك أنها ترى القصة البيضاء فبماذا يكون الطهر؟ قالوا أنه يكون بالقصة البيضاء، لأنها علامة أقوى من مجرد الجفاف. وإلى هذا جنح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.